فنان له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه حلقة جديدة نستكمل فيها أحسن القصص من خفقات مكية. لقد وصلنا في قصة يوسف عليه السلام إلى هذه الحالة الإيمانية العالية التي تلبس بها نبي الله يوسف، فبرأه الله تبارك وتعالى مما أرادت أن تنسبه إليه امرأة العزيز، وبرأه الله تبارك وتعالى من غواية الشيطان، وغلبه الله تبارك وتعالى على الهم الإنساني البشري الطبيعي، وجعله من المخلصين المخلصين الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى لعبادته والقيام برسالته. قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أن الله صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء، وأن يوسف عليه السلام من عباد الله المخلصين ومن عباد الله المخلصين. والله تبارك وتعالى قد أجرى على إبليس، على لسان إبليس، شهادة أنه لا سلطان لهم على عباد الله المخلصين، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فيوسف عليه السلام من المخلصين، فلا سبيل لإبليس على يوسف ولا على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فيوسف بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، برئ يوسف على لسان يوسف، برئ يوسف بكلام ربه جل وعلا، وبرئ يوسف على لسان امرأة العزيز التي قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهي أقرت، بل أقرت حينما أخرج من السجن، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فيوسف عليه السلام بريء تماما من أي تفكير في أن يواقع هذا الذنب ولا أن يخطر على باله، حتى وإن مر بخاطره أو على خاطره مرورا، إلا أن تقوى الله وإيمانه بالله تبارك وتعالى ومراقبته لله تبارك وتعالى كانت برهانا حائلا بينه وبين الوقوع في هذه المعصية. ولقد همت به لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذا هو تفسير كثير من أهل العلم، أن برهان ربه الإيمان والتقوى الذي أقامه الله تبارك وتعالى في قلبه، والإحسان الذي كان يتلبس به يوسف عليه السلام، فقد كان يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، والإخلاص الذي خلصه الله تبارك وتعالى من كل ضرر وحماه من إبليس عليه لعنة الله، كل هذا كان برهان ربه الذي حال بينه وبين أن يهم بهذه المرأة، حتى الهم الطبيعي برأه الله تبارك وتعالى منه في أحد قولي أهل العلم. وإن كان على القول الآخر كما ذكرنا من قبل أن الهم قد مر بخاطره، إلا أن الله تعالى أعانه وخلصه منه، وهذا يدل على أن الإنسان المؤمن الصادق الأمين التقي إذا ما استعان بالله تبارك وتعالى وتشبث بجنابه وتوكل عليه، فإن الله تبارك وتعالى يعيذه من مثل هذا: قل هيا أخي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب. وقفنا هنا في المرة السابقة، واستبق الباب. استبق يعني كل منهما أسرع ناحية الباب. بس عجيب، المرأة غلقت الأبواب كما قال الله تعالى وغلقت الأبواب. وغلقت واللام هنا مشددة، معناها أنها أحكمت غلق الأبواب وصرفت العبيد والخدم وإلى آخره. يعني الأمور مستتبة تماما، لا فكاك ليوسف من هذه الأبواب. فما الذي جعلها تجري ناحية الباب؟ إنها غير واثقة، إنها مهتزة. هكذا أصحاب المعاصي، هكذا أصحاب الظلم والفساد، لا يمكن بحال من الأحوال أن يثقوا بخططهم وأن يثقوا بما أوتوا من أسباب، فهم دائما تختلجهم آثار المعصية وترتاب قلوبهم بسبب هذه المعاصي. استبقت إلى الباب وهي متأكدة أن الباب أغلق إغلاقا محكما، لأنها لا تثق أبدا بنفسها ولا تثق بالباب ولا تثق بأحد، لأنها لم تراقب ربها تبارك وتعالى. أما يوسف عليه السلام فقد استبق أيضا إلى الباب، جرى إلى الباب. كيف يجري يوسف ناحية الباب وهو يعلم أن الباب غلق إغلاقا محكما؟ لأنه واثق بربه، ولأنه يوقن أن الأسباب لا يمكن أن تقف حائلا بينه وبين الله، وأن الله تبارك وتعالى من اتقاه فإن الله حسبه، فإن الله حسبه، فإن الله منجيه، فإن الله مخلصه. فيوسف عليه السلام وثق في ربه تمام الثقة، أليس الله بكاف عبده؟ وثق يوسف بربه وجرى ناحية الباب وهو موقن أن الله تعالى سيزيل هذه الأسباب التي تشبثت بها المرأة حتى تقع في هذه المعصية العظيمة، نعوذ بالله من الخزلان. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. شوف حتى الاستباق سبقها هو لثقته بالله تبارك وتعالى، وهي أقعدها الذنب وأخرها، ولكنها لم تلبث أن مدت يدها على مؤخرة يوسف عليه السلام فأمسكت بقميصه فقدته، أي قطعته من الخلف قطعا ربما وصل إلى وسطه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة إذا بجلبة خارج القصر، خارج الباب، جلبة وصول السيد، جلبة وصول العزيز. تعلمون أنه إذا وصل رئيس الوزراء يضرب له بوق، وتضرب له العساكر طلقات نارية، ويصنعون له هذا الصنيع الذي يدل على أن الرئيس أو السيد أو العزيز قد وصل. فهذه الجلبة كانت أيضا برهانا، وكانت دلالة خارجية عن هذه الأبواب على أن هذا الأمر لم يتم. وهذا أحد أقوال أهل العلم، لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أنه وقع أو سمع خطوة سيده وخطوة عزيز مصري والجلبة التي يحدثها وصول يعني عزيز مصر حينما يصل إلى بيته. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. ما إن وصلوا إلى الباب إلا وانفتح الباب، فتحه سيدها من الخارج، وإذا به يفاجأ بهذا المنظر، امرأته متأخرة ويوسف متقدم وقميصه مقطوع، ويوسف عليه حمرة الخجل والخوف من الله تبارك وتعالى، وعليها هي آثار المعصية. لكن هذه المرأة كانت من البداهة والذكاء كما هو حال أهل الظلم وأهل الفساد، على طول استطاعت أن تجهز هذا الاتهام. قالت مباشرة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تهمة جاهزة وأيضا الجزاء جاهز، التهمة جاهزة والعقوبة جاهزة، مجهزة كل حاجة. وهذا شأن أهل الفساد والظلم، أنهم لا يحبون أبدا أن يتميز عنهم أهل الصلاح بالعفاف والعدل، فإما أن يشركهم أهل الصلاح في فسادهم وظلمهم، وإما أن يتهموهم بأبشع التهم ويلقون بهم في غياهم السجون. هذه قاعدة أساسية، وهذه القاعدة كانت تسير بها امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. التهمة جاهزة على طول، كأنه هو الذي أراد بها السوء وأنه لا بد أن يسجن، بل ولا بد أن يعذب عذاب أليم. هنا يسجن أو عذاب أليم، ليس هذا يعني من باب المفاضلة أو إما أن يسجن وإما أن يعذب، لا، هي أرادت أن يسجن ويعذب أيضا في سجنه على جريمته التي اقترفها، إذ هو عبد وليس حر، وإذ هو تجرأ على سيدته، وإذ هو تجرأ على مقام العزيز، فلا بد أن يكون العقاب مشمولا بسجن وعذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله تبارك وتعالى برأ يوسف عليه السلام بكل أدوات البراءة. أولا بماضيه المعروف، فقد لبث يوسف في هذا المكان أكثر من 15 عاما، لم يرى عليه أثر سوء، بل أتي علما وحكمة وحبا وألفة بينه وبين الناس، وقياما بالخدمة خير قيام، لم يرفع نظره قط في امرأة، ولم يلتفت قط إلى سوء، ولم يشرب قط الخمر، ولم يسجد قط لصنم، بل كان معروف يوسف عليه السلام بين الناس داخل القصر وبين الحاشية أنه شاب لم يعرف له مثيل في الطهر والتقوى. هذا كان أول دليل وقرينة أن يوسف مش ممكن يعمل كده بعد 15 سنة، وبعد كل اللي قدمه يجي يعمل كده، لا يمكن. الذي يكون مبدأه سيء لابد أن يستمر في السوء، والذي يكون مبدأه حسن إن شاء الله يستمر في الحسن إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ثم نطق يوسف بالحق، قال هي راودتني عن نفسي، على طول لم يخشى العزيز، ولم يخشى امرأة العزيز، ولم يخشى موقعه كعبد في الظاهر، ولم يخشى موقع العزيز كسيد وكعزيز مصر وبيده السلطة والقدرة على أن ينزل به أي ألوان العذاب. قال هي راودتني عن نفسي، وهكذا يجب يكون أهل الحق، لا يخشون في الله لومة لائم، يقول الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. هي راودتني عن نفسي، وإذا بالمرافق للعزيز، وقيل أنه قريب امرأة العزيز، وشهد شاهد من أهلها، كان هذا المرافق فيه من الحكمة والحنكة وبعد النظر الشيء العظيم، فلم يتهم امرأة العزيز، وقد رأى الأدلة والقرائن أمامه على أنها هي الجانية وأن يوسف هو المجني عليه، لكنه قدم بمقدمة عجيبة وقرينة لا يمكن أن يلتفت إليها إلا إذا كان الذي يقوم بهذا الالتفات عنده من الحكمة والحنكة والعلم والفهم الشيء العظيم. لما قال يوسف هي راودتني عن نفسي، قال الله وشهد شاهد من آلها، إن كان قميصه قد من قبل، لو القميص بتاعه متقطع من قدام مشقوق من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، لأن الطبيعي إذا تجرأ رجل على امرأة دفعته عنها، وربما في دفعها إليه تمزق ملابسه من الأمام، بينما إذا ما تجرأت امرأة على رجل وفر منها هي ستمزق ملابسه من الخلف، تدركه من الخلف وتمزق ملابسه من الخلف، هكذا قال الشاهد، وهو في ذات الوقت حكم، يعني هو لم يطلب منه الحكم، إنما تكلم كشاهد، وهو في الحقيقة ليس شاهد فحسب، بل هو حكم وقضى في المسألة قضاء نقيا عادلا سالما من كل شائبة. قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خلاص ألقى الأدلة، ألقى الأدلة، وجاء الحكم على لسان عزيز مصر، فلما رأى قميصه قد من دبر على طول التفت إلى امرأته وقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا كيدك أنت، هذا كيد المرأة التي تكيد بالرجل العفيف الطاهر، تريد أن توقعه في الحرام وتريد أن توقعه في البأس. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم يقول مقالة تدل دلالة قاطعة على أن هذا الرجل كانت تقوده المرأة: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خلاص خلصت القضية كده، خلص الموضوع. امرأتك وقد قامت الأدلة على أنها أرادت أن تفجر بعبدها، ثم أنت تيقنت بالدليل القاطع أنها قد فعلت هذا، فما تملك إلا أن تقول: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. قال يوسف: أعرض عن هذا، اكتم هذا الأمر يا يوسف، ولا تتكلم به ولا تذكره في أي مجلس ولا يرد على ذهنك، أعرض عن هذا إعراضا تاما، اجعل هذا الأمر غير موجود في سجلات ذاكرتك، امسح هذا الموضوع بممحاه بأستيكة كما يقولون، فلا تذكره في مجلسك حتى ولا تذكره في نفسك. وأنت توبي إلى الله، توبي إلى ربك، توبي توبة النصوح مما صنعت. وكأني أستشعر من هذا أن المرأة كانت كثيرة التطلع للرجال، وكأن هذا طبع فيها، لذلك قال لها زوجها: واستغفري لذنبك. كأن هذا مستمر، هذا متكرر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يعني ظاهر وبين، لأن مجلس النسوة دائما التي ليس وراءهن شيء، والتي انشغلت أزواجهن بأشياء خارجة نطاق مسؤولياتهم، فالنتيجة إن ممكن النساء تأتي بسيرة الرجال وتقع في المحرمات وتتناقش فيما لا يحل لها، وربما تتطلع إلى زوج هذه وتتطلع إلى زوج هذه. فهذا أمر كان معروف في مجتمع الشرك والكفر والنفاق والمعصية، فإن هذا الأمر معروف مشهور. لذلك قال يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. خد بالك، الخاطئين، ما قالش من المخطئين، يعني لم يقع منك هذا الخطأ عفوا أو نسيانا أو بلا قصد، إنما وقع هذا الأمر منك قصدا، إنك كنت من الخاطئين. والخاطئ غير المخطئ، الخاطئ هو الذي يقع في الفعل قصدا. ولذلك كما قلت لكم، الرجل كأنه علم عن امرأته كثرة تطلعها للرجال، لأنه قيل أنه كان عنينا، وقيل أنه لا قدرة له على إتيان النساء، أو أنه مشغول عنها، فكان أمر عادي، خلاص هو مشغول برا وهي مشغولة جوه، فمش مشكلة. إنك كنت من الخاطئين. يوسف عليه السلام حينما مرت به هذه الأزمة ارتجف، لأنها أزمة ليست باليسيرة، وإذا بالأمر يتسرب من داخل القصر إلى مجلس النسوة التي تجالس امرأة العزيز، مش أي نسوة، وقال نسوة في المدينة، وكأن نسوة في المدينة مش كل النسوة، هي مجموعة معروفة من النسوة التي دائما تتعاطى أخبار يعني سيدات المجتمع كما يقولون. فالنسوة، مجلس النسوة الذي يجتمع في السهرات وفي السمر دائما، هم الذين تحدثوا بهذا الحديث، ولذلك هم اللي دعتهم امرأة العزيز، لم يكن نسوة مصر بصفة عامة، إنما هؤلاء النسوة الذين خصوا بالذكر هم تقريبا زوجات علية القوم وزوجات الملأ من أهل مصر. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. قول نسوة المدينة ليس قولا إقرار، ليس قول الإقرار بإن ده من حقها، إن امرأة العزيز من حقها تعمل كده، لكن ده استهزاء واستخفاف بها. شوف الست العظيمة اللي هي سيدة مصر الأولى، اللي هي ذات الشرف والمقام العالي والعز والكرم إلى آخره، تنظر إلى عبد عندها، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، يعني قد وصل حبه إلى شغاف قلبها، وهذا نوع من السخرية. المفروض الذي يصل إلى شغاف قلبها، حبه يصل إلى شغاف قلبها زوجها، لكن أن يصل عبدها إلى حبه إلى شغاف قلبها هذا أمر مستنكر، هذا أمر مستنكر. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الولاد اتجننت، عايزين يقولوا كده، الولية دي اتجننت، إنها في ضلال مبين، في انحراف لا نجد له مثيل. المرأة دائما بتنظر إلى من هو أعلى منها ليرفعها، لا أن تنظر إلى من هو أدنى منها ليسقطها. هو ده الطبيعي، ده المقياس بتاعهم يعني. فإزاي هي تنظر إلى عبد عندها وهم ما يعرفوش حقيقة هذا العبد؟ فلما سمعت بمكرهن، شوف خد بالك، شوف بقى، يعني إذا قول نسوة المدينة لم يكن قولا على سبيل استحقاق امرأة العزيز هذا الأمر، لكن كان نوع من أنواع المكر، عايزين يشوفوا رد فعلها إيه، أو أنهن مكرن ليطلعن على هذا الفتى الذي استطاع أن يشاغل امرأة العزيز ويدخل إلى شغاف قلبها. هم عايزين يشوف مين الفتى ده اللي وصل إلى هذه المرحلة العميقة من الحب. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عملت مأدبة ودعتهم حفلة، لا تعالوا حفلة عيد ميلادي، حفلة مش عارف عيد جوازي، حفلة مش عارف أي حاجة، زي ما النساء بتعمل كده أي مناسبة علشان تجمع صويحباتها ويعني تحدث فيها ما تحدث من المعاصي أو غير ذلك. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، يعني ما كانش مجلس عادي، ده مجلس إيه؟ فيه نوع من الراحة والرحرحة، متكئ يعني هيتكي، يقعدوا كده متكئين بحيث ان المرأة لا تملك نفسها عند اتكائها، عندما تصنع شيء او ترى شيء وهي متكئة كده، تبقى مش ملكة نفسها، مش قاعدة كده عادة على كرسي، لا ده قاعدة بينها كده على وسادة، ووسادة يعني منطرحة في الارض انطراحا معينا، بحيث ان هي تبقى قاعدة زي كأنها يعني جلسة على مجلس اللي بنشوفه ده على في البيوت اللي اسمه الشزلون مثلا، اللي في 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 حجرات النوم عند بعض النساء، يعني متكأ كده فيه ميل ونوع من الاتكاء الذي لا تملك المرأة نفسها او تملك حركتها عندما تكون متكئة. واعتدت لهن متكئا، وبعدين واتت كل واحدة منهن سكينا، يعني ده ما كانش من عادتها، ما كانش من العادة انها تقدم لهم الطعام يقطعوه هم، بل تقدم لهم الطعام جاهز، او يقدم لهم الطعام جاهز، بس ما عليهم الا ان يمدوا ايديهم بالشوكة ولا السكينة ولا الملعقة ويأكلوا خلاص. انما تمسك السكينة وتقطع هي، ده هناك فيه مكر بقى من امرأة العزيز هتشغلنا، يبقى اذا في حاجة. اعطتهم السكين قبل ان تعطيهم قيل الاترج التفاح، واتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن. أمرت يوسف عليه السلام ألا يتعاطى خدمة في هذا اليوم، وأن يلبس أحسن ما عنده من ثياب، ويخرج عليهن فجأة. انتظرت حتى أكلوا وشبعوا وشربوا شرابهم، ثم جلسوا على متكئهم واتخذوا هذا الأترج التفاح، وكل واحدة بقى إيه ماسكة السكينة وبتتكلم وتهقها، وماسكة السكينة بتقطع الإيه التفاح. ولم تقل لهم إن يوسف هيجي دلوقتي أو هذا الفتى هيجي دلوقتي ولا شيء، وهم منشغلين في تقطيع التفاح أو في تقطيع ثمرة الفاكهة أيا كانت، أخرجت يوسف عليهم فجأة، فإذا بالنساء يلتفتن مرة واحدة إلى يوسف وهم بيقطعوا الإيه الأترج. فظلت النسوة تقطع الأترج وهي تنظر ناحية يوسف عليه السلام، وقد بهرنا بجماله وبهائه وعفافه وغض بصره وقوة مشيته وقوة بدنه عليه الصلاة والسلام. فلما رأينه أكبرنه، وكأن كلهم يعني تكلموا بلفظ آه مثلا، أو بلفظ تكبير، أو بلفظ أي لفظ. حينما رأينه أكبرنه، ياه، كأن هذه الكلمة قيلت، يعني ده مش ممكن أبدا يخطر على بالنا أن يكون فتى عبدا بهذه الصورة البهية الجميلة الطريرة. أكبرنه وقطعنا أيديهن، جرحنا أيديهن، يعني هم بيقطعوا كده التفاحة، إذا بالسكين يخرط التفاحة إلى آخرها ويصل إلى أيديهن، فسالت الدماء من أيديهن ولم يشعرن بهذا. وهذا يدلل لك على فساد طبع هؤلاء النسوة، وأنهن لا يمنعن أنفسهن عن النظر إلى الرجال ولا اشتهاء الرجال. ثم يدل أيضا على شدة جمال يوسف عليه السلام، ولذلك هن لم يقلن إلا كلمة واحدة بعدما قطعن أيديهن، قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، حاشا لله. دي كلمة على فكرة دي مشهورة جدا في المجتمع المصري عن غيره من المجتمعات، كلمة حاشا لله. حاشا لله يعني هذا لا يمكن أبدا أن يكون متوقعا، أن يكون متوقعا، أن يكون بين الخلق مثل هذا الإنسان. حاشا لله أن يخلق إنسانا بهذا الشكل الجميل، إنما هذا ملك، الله خلقه ملكا، هذا معناه. حاشا لله، الله لا يخلق إنسانا بهذا الجمال وهو على كل شيء قدير، لكنه خلقه ملكا. حاشا لله، ما هذا ملكا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. حاشا لله، عن ربنا خلقه ملك لم يخلقه بشرا. على طول أول ما قالوا هذه الكلمة، طبعا زي ما قلت لكم هم متكئات والسكينة في إيديهم وبينها حامية السكينة قوي، وقطعوا التفاح وهم لسه بادين في التقطيع، خرج يوسف بصوله وقالوا الكلمات اللي قالوها دي كلها وهم بيقطعوا، فقطعنا أيديهن. يعني دي مش واحدة بس، مش واحدة بس التي جرحت نفسها، ده كل النسوة الجالسات قطعن أيديهن، جرحنا أيديهن، هذا الجرح الذي سال بسببه الدم من أيديهن. وهذا يدل لك على أن يوسف عليه السلام أخذ بلبهن جميعا، وإن فعلا جمال يوسف لا يوصف. يوسف عليه السلام كما ذكرت لكم في أولى الحلقات أنه أوتي شطر الحسن، هو وأمه سارة، أوتي شطر الحسن. حسن مين؟ حسن البشرية كلها؟ لا، هناك حديث كما قلت لكم على أنهما أوتي شطر حسن حواء، فحواء عليه السلام اللي هي أمنا جميعا هي أجمل النساء على الإطلاق، فليس ثم امرأة في جمال حواء قط، وزع جمال حواء على كل بناتها، فأعطيت سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، ويوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أعطي شطرة أي نصف حسن حواء عليها السلام. كان جميل جدا. طيب عايزين نشوف بقى الجمال ده هيودي لحد فين، الحلاوة والبهاء الخارجي ده، عشان أنا عايز أكلم البنات اللي لما بتيجي تتجوز عايزة واحد شكل الممثل الفلاني، عايزة واحد طول بعرض، عايزة واحد أبيض، عايزة واحد شعره مسبسب، عايزة واحد عضلاته مفتولة، عايزة واحد إلى آخره، بتنظر إلى الشكل الخارجي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على المخبر وليس على المظهر. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وكل امرأة تختار رجلا لماله شقيت بهذا المال، وكل امرأة تختار رجلا لجماله تشقى بهذا الجمال، وكل امرأة تختار رجلا لحسبه ونسبه تشقى بهذا الحسب والنسب، وكل امرأة تختار رجلا لقوة عضلاته تشقى بهذه القوة، إنما إذا اختارته لدينه وخلقه أولا كان كل عطاء بعد ذلك أعطاه الله إياه نعمة عليها. إذا كان صاحب دين وخلق ومعه مال أنفق يعني جمعه من حلال وأنفقه في حلال. إذا أتاه الله جمالا لا يدل بهذا الجمال عليها ولا يتمنظر بهذا الجمال أمام النساء. إذا أعطاه الله قوة لا يبطش بها ولا يضرب بها غير يعني محق أو عادل. إذن يوسف بجماله إيه اللي حصل بقى؟ أول ما يعني رأينه وأكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، على طول نطقت امرأة العزيز وقالت إيه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. انتوا بتلوموني، انتوا لمتوني ان انا اخذت بجماله واسرت ببهائه وانتم وقعتم في نفس ما وقعت انا فيه. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم استعصم سين دي اسمها سين الطلب، اي طلب العصمة من مين؟ من ربه جل وعلا. استعصم بربه واستعصم بتقواه واستعصم بالعفاف واستعصم بكل خير، ولم يرد ابدا أن يقع في سوء أو يفعل منكرا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ثم تفخرت بمكانتها وقوتها وقوة بطشها وأنها امرأة العزيز. قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتوا الجمال عمل ايه في يوسف؟ هذا بلاء جمال يوسف. كما قلت لكم في الحلقات الاولى ايضا ان جمال يوسف كان نوع من البلاء، جعل اخوته يغارون منه لجماله ولقربه من ابيه، وجعل ايضا امرأة العزيز تفتن به ونسوة مصر تفتن به، وادى به الى ان يصدر فيه هذا الحكم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أمرك أم أمر الله؟ إن أمر الله يجب أن يقدم عندك أيها المسلم، أيها الإنسان العفيف، أيها الإنسان العاقل. أمر الله دائما يجب أن يقدم. أما أمر امرأتك، أما أمر سيدك، أما أمر مشغلك، أما أمر آمرك، أما أمر أي مخلوق آخر، إذا عارض أمر الله فلا تقدم إلا أمر الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، إلا إذا أمرنا بمعصية فإنه لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرنا أن لا نطيع إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أمرت المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء ما دام في إطار ما أمر الله ورسوله، ما دام في إطار المستحب والمباح. أما أن يأمر الزوج بمحرم فيحرم على المرأة أن تطيع زوجها، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يطيع زوجته أو آمره أو سيده أو رئيسه في العمل أو ما شابه ذلك، إذا أمره بمعصية، إذا أمره باختلاس، إذا أمره بظلم، إذا أمره بقتل، إذا أمره ببطش، إذا أمره بأي شيء محرم، فلا بد أن يتقي الله تبارك وتعالى ويرفض هذا الأمر. هذه المرأة قالت ولئن لم يفعل ما آمره إيه اللي يحصل؟ ليسجنن ولا يكون من الصغرين. زي ما قالت برضو لزوجها في أول ما استبق الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها قاعدة معروفة عند أهل الظلم والفساد، إما أن ينخرط أهل العفاف والطهر معهم في ظلمهم وفسادهم، وإما أن يتهموهم بأبشع التهم ويلقوا بهم في غياهب السجون وينزلوا بهم ألوانا من العذاب والصغار. لماذا هذا كله؟ لأنكم لم تطيعون في معصية الله. هذا إبليس عليه لعنة الله حينما عصى ربه ودخل وراء آدم الجنة ولم يكن قد منع من دخول الجنة بعد، ووسوس لآدم. لماذا؟ لأنه لا يريد لآدم أن يكون مطواعا لله تعالى، لا يريد لآدم أن يكون من أهل الجنة، فظل يوسوس له ويقسم له بالله أنه له من الناصحين ليأكل من الشجرة وليطرد من الجنة وليطرد من الملكوت كما طرد إبليس. لكن هيهات، فإن الله تبارك وتعالى تاب على آدم، لأن آدم عليه السلام تاب إلى ربه بعدما عصى وعلم خطأه، لم يتكبر. يا أهل العفاف ويا أهل الصلاح ويا أهل العدل ويا أهل الحق، إياكم أن تطيعوا أهل الباطل، إياكم أن تطيعوا أهل الظلم وأهل الفساد فيما يريدونكم عليه أو يدفعونكم إليه من الظلم والفساد. قولوا قولة الحق واثبتوا على الحق، فإن الله تعالى مبرئكم وإن الله تعالى منجيكم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن من الصاغرين. سنرى في القصة بعد ذلك أن هذا الذي يعني وجهت إليه التهم، وهذا الذي سجن ظلما وعدوانا، وهذا الذي جهزت له التهم ليكون من الصاغرين، أصبح عزيز مصر وأصبح الكبير فيها وأصبح الآمر الناهي، وأجر الله على يديه الخير. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه.